إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولن يضر الله شيئا. أيها الناس، فكما هو معلوم ومحسوس أن المسلمين ابتلوا بأنواع من الابتلاءات، وأصيبوا بكثير من المصائب من تسلط الأعداء وبغيهم، ومن رفع الأسعار، ومن اختلال الأمن في كثير من البلدان، ومن جفاف الأنهار في كثير من البلدان، ومن رفع البركات وحلول النقمات، وانتشار الأمراض والأوبئة التي لم تكن في أسلافنا، وغير ذلك مما لا يستطاع حصره لكثرته. كل ذلك بسبب ما كسبته أيدي الناس من الذنوب والمعاصي والسيئات، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فما من مصيبة يصاب بها العبد أو الجماعة أو البلد إلا بسبب ذنوبهم، قال: ويعفو عن كثير، وإلا لكان العذاب أشد مما نرى ومما نسمع. ونظير هذه الآية حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اختلج عين ولا عرق إلا بذنب، وما يدفع الله فهو أكثر. أي ما يدفعه الله من البلاء فهو أكثر مما يحصل بسبب الذنوب والمعاصي. والاختلاج هو التحرك والاضطراب، أي ما تحركت واضطربت عين، وهكذا تحرك أو اضطرب عرق إلا بذنب. وهذا العذاب الأليم وهذه الفتن الكثيرة المتلاطمة كلها بسبب المخالفات الشرعية، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذه الذلة والصغار الذي يعانيه المسلمون كلها بسبب ما تقدم ذكره من مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فنبينا عليه الصلاة والسلام بعث بالسيف بين يدي الساعة، أي وأمر بجهاد أعداء الله ليعبد الله وحده لا شريك له، كما قال ربنا تبارك وتعالى في قوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فنبينا عليه الصلاة والسلام بعث بالسيف بين يدي الساعة لجهاد أعداء الله ولنصرة دين الله وللدفع عن الإسلام وأهله شر الأشرار وكيد الفجار. فلما أخلد كثير من المسلمين إلى الأرض وركنوا إليها وإلى أعدائهم ولم يقوموا بهذه الشعيرة حق قيام وعلى الوجه المطلوب شرعا، حصلت لهم من الذلة، وحصل لهم من الهوان، وحصل لهم من الصغار، ونزعت هيبتهم من قلوب أعدائهم، وقذف في قلوبهم الوهن. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. فهذا الذل من أعظم أسبابه عدم القيام بشعيرة الجهاد في سبيل الله، وعدم البذل في سبيل الله، وعدم اجتماع الكلمة ووحدة الصف، وعدم اجتماع الكلمة على الحق ووحدة الصف، ودفع الشر عن المسلمين وقبل ذلك عن دينهم وهكذا بلدانهم. وجاء في صحيح الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى سكة، أي آلة حرث، فقال: ما دخلت هذه بيتا إلا أذلته، أي إذا انشغل الناس بالحرث وبالزرع وركنوا إلى الدنيا ولم يقوموا بما أوجب الله عليهم في أمر الجهاد وغيره سلط الله عليهم الذل. فالخلود إلى الدنيا والركون إليها وترك شعيرة الجهاد في سبيل الله، جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الأعداء وجهاد الهوى ودفع الهوى، يحصل من الذل الشيء العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا عباد الله، كما لا يخفى أن الأمراض والأوبئة انتشرت في أوساط كثير من المسلمين، وهذه الأمراض والأوبئة لم تكن معروفة في أسلافنا، كل ذلك بسبب المجاهرة بالمعاصي وإشاعة الفاحشة وإفشاء الفاحشة. وهكذا ما حصل من الشدة وجور السلطان وقلة الأمطار وشح وجفاف الأنهار بسبب منع الزكاة، وهكذا ما حصل من تسلط الأعداء بسبب نقض عهد الله وعهد رسوله، وأيضا ما حصل من الفتن بين المسلمين من القتل والقتال وبغي بعضهم على بعض بسبب عدم تحكيم شرع الله من قبل حكامهم وولاة أمورهم إلا من رحم الله. روى الإمام ابن ماجه في سننه، والحاكم في مستدركه، والطبراني في معجمه الأوسط، والبزار في البحر الزخار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن تدركوهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، إلا منعوا القطر من السماء، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، إلا جعل الله عز وجل بأسهم بينهم. وذكر خامسة، فما ذكر في هذا الحديث وما دلت عليه الأدلة من بابه نرى كثيرا من ذلك رأي العين، نرى كثيرا من ذلك رأي العين من العقوبات بسبب المخالفات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يدفع عنا وعن بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم مبيناً أن ما ظهر من الفساد والشر في البر والبحر بسبب ما كسبته أيدي الناس كما تقدم، وأيضا مبينا الحكمة من هذه المصائب والابتلاءات. إذ أن الله عز وجل حكيم يضع الأشياء في مواضعها، قوله وفعله وتقديره كل ذلك مبني على الحكمة التي أرادها سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فأعظم حكمة لحصول هذه المصائب ولهذه الابتلاءات التي يئن منها المسلمون ويعاني منها المسلمون لعلهم يرجعون إلى ربهم سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. والعذاب الأدنى قال ابن عباس وأبي بن كعب ومجاهد وغيرهم مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها، هذه كلها للذكرى لعلهم يرجعون. وقال بعضهم عذاب القبر، وقال بعضهم ما يحصل من الحدود، من إقامة الحدود. وقال تبارك وتعالى في بني إسرائيل: وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وبلوناهم بالحسنات أي بالنعم، والسيئات أي النقم. فالله بلاهم بالحسنات والسيئات، بالنعم والنقم والعسر واليسر والسعة والشدة، وهكذا لعلهم يرجعون. وقال تبارك وتعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فما أكثر عباد الله ما نفتن في العام، بل في الشهر، بل في الأسبوع، بل في اليوم، ما أكثر الفتن التي تتوالى على المسلمين، ومع ذلك قل الراجعون إلى الله سبحانه وتعالى، وقل التذكر، وقلت محاسبة النفس. والواجب أن نحاسب أنفسنا كما قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت الغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يجب أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، يجب أن نراجع الحق، يجب أن نراجع ديننا، يجب أن نفر إلى ربنا. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. يجب أن نبادر بالأوبة والتوبة إلى الله تبارك وتعالى حتى يرفع عنا العذاب. وهذه الفتن أو كثير منها، قال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فما دمنا من المستغفرين فهذا سبب عظيم لرفع العذاب ورفع البلاء. ولو أن الله عز وجل أهلكنا بسائر ذنوبنا لما أبقى على وجه الأرض من دابة، كما قال تبارك وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وقال تبارك وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وأيضا الله عز وجل يملي للظالمين لحكمة سبحانه وتعالى، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى الذي رواه البخاري ومسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالله يؤخر العذاب على بعض الناس لحكمة. قال الله تبارك وتعالى: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، أي ملجأ. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وكما تقدم أنه يؤاخذنا ببعض الذنوب لا بكلها. قال تبارك وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، الخطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يعذبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فالذي يتولى عن حكم الله وعن قضاء الله وقضاء رسوله هذا من أسباب عذابه، وأن الله أراد أن يصيبه بمصيبة وشر. فالواجب عباد الله علينا وعلى سائر المسلمين أن نرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى، وأن نتوب إليه من قريب من كبير الذنوب وصغيرها، من دقيقها وجليلها، من ظاهرها وباطنها، وأن نفر إلى ربنا إن أردنا الفلاح. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وإذا أردنا أن يغفر الله ذنوبنا وحوبنا ويكفر سيئاتنا ويدخلنا جنته فلنبادر إلى التوبة النصوح الصادقة من شائبة الرياء والسمعة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فإذا تبنا إلى الله واستغفرناه تاب علينا وغفر لنا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهو أهل التقوى وأهل المغفرة، فيجب أن نبادر إلى هذه العبادة العظيمة التي يحبها الله، وأن لا نسوف في التوبة حتى يرفع عنا العذاب وحتى ترفع عنا النقم وتنزل الرحمات والبركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فنتوب إلى الله من ترك الواجبات أو بعضها، ونتوب إلى الله من ارتكاب المعاصي والسيئات أو بعضها حتى يغير الله عز وجل الأحوال إلى أحسن. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فنسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعلى سائر المؤمنين بالتوبة النصوح والرجوع الصادق إلى كتابه وإلى سنة نبيه وإلى طريقة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وسائر المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يكفينا شر أعدائنا، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.